السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه على آل بيته الطيبين الطاهرين، ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان علي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقاء في مصر الجديدة لأول مرة، يكون ضيفنا الكريم شيخنا الفاضل المربي الشيخ أبا علاء محمد حسين يعقوب حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
اللهم لك الحمد.
نورت البرنامج ونورت الدنيا.
جزاك الله خير،
ربنا يرضى عنك شيخنا. يعني قبل أن أصحبك في قناديل الحب ومعالم القرب في رحلة لتزكية القلوب والأنفس والبحث عن مناطق هدوء بعيدا عن الصخب السياسي والجدل الذي يدور في مصر الآن، والأزمة المتخنة بالقلق والمصحوبة بتوترات الناس وضعف اليقين عند الكثير، يمكن خلينا أقول لحضرتك، يعني أتذكر قول ربنا في الحديث القدسي فيما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. شايف حضرتك هل ينقصنا في هذه الأيام اليقين حتى تهدأ النفوس في الشارع المصري والشارع العربي؟
جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحبك.
وأقول للأستاذ خالد أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحبك.
وأنا دائما أقول لإخوتي المشاهدين إن لما أقول أحبكم في الله، دي مش لازمة من لوازم من لازمة الشيوخ، كل شيخ له لازمة كده بيقولها. دي مش لازمة، وإنما أنا ما بقولهاش غير ما أعتقدها. فلما بقول لك أنا أحبك في الله، فأنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحبني فيه.
وأود أن أشكرك على إكرامي بالاستضافة، فأنا لا أستحق أصلا.
ده شرف لينا.
وجزاك الله خيرا أنك أنت استضفتني في برنامجك الطيب.
الله يرضى عنك.
وأنا أقول شهادة حق، وكما تعلم ويعلم كثير من الناس عني أن أنا ما بعرفش أجامل ولا نافق، فبقول أن برنامجك بفضل الله عز وجل، وأنت كشخص شخصيا، سد ثغرة كنا نحتاجها في مسيرة الدعوة إلى الله، وهي صد هجوم والرد على جهات ما كنتش أنا أنفع ولا كثير من المشايخ ينفع أنه يشتغل الشغلانة دي. فجزاك الله خير، برنامج طيب في أغلبه، في مجمله، في له حلقات متميزة زي الحلقة اللي انت رديت فيها على تحليل البيرة والخمر والكلام ده، كانت رائعة. الحلقة اللي انت استقبلت فيها مكالمة من الشيخ أبو إسحاق، كانت برضو سلام على قلوب ناس كتير بعدما أشيع عن الشيخ الجزع وكذا. كلام الشيخ كان قوي ورائع، جزاك الله خيرا. حاجات زي كده كتير، ولكن انا بنصح اخويا الشيخ خالد، انا اخوك صغير، فاقبل مني
ربنا يرضى.
قبل ما نبدا اجابه على سؤالك الجميل الرائع ده، ان احيانا في حاجات بتفلت.
صحيح.
ما كنتش احب ان برنامجك يقع فيها. انت نقول الخط اللي انت متخذه في الرد على شبهات المؤذين وعلى كلامهم عن المشايخ وكلامهم عن الشرع وكذا، رائع. لكن في حتت احنا لما افتتحت قناة الناس، انا قلت في الاول خالص ان احنا داخلين في منافسة غير شريفة مع القنوات الاخرى، القنوات الاعلامية. ليه؟ لان احنا بننضبط، عندنا حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، ما نقدرش نواجههم بنفس اساليبهم، وانما هم ما عندهمش كده، بيعملوا اي حاجة ويقولوا اي حاجة. لكن الشيخ خالد ما يقولش اي حاجة. فسألني حاجات مثل، ببساطة ما تزعلش مني، اللي يتسع صدر فلي اذاعة جزء من الفيلم المسيء للرسول.
نعم.
معلش، ما كانش ينفع. وقد نزل، قال الله، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أنا أعلم إن أنت ليك مرجعيات بتستشير مشايخ تعمل ولا ما تعملش، بس أنا بعتبر عند منهجي أنا محمد حسين، وأنا مين، أنا ماليش لازمة في الدنيا، لكن بقول لك كأخ دي فلتة. الفلتة الثانية الصغيرة اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، إذاعة شتائم ومسبجين، أنا هوريكوا بقى لا ما توريناش، إحنا كانت تبقى على الصوانة وتقدم للمحكمة، نقول لهم آدي الزبالة، لكن مش إحنا، ما يطلعش من عندنا حاجة دي. كثير من المشاهدين آزاهم مثل ذلك، لكن في الجملة جزاك الله خير،
الله
برنامجك طيب ومعالجاتك طيب،
ربنا يرضى عنك.
اسمح لي أجيب على سؤالك في قضية اليقين. بحب أقول أستاذ خالد إن أنا مطمئن جدا جدا، يعني برضو اليقين يملأ صدري أن هذه الأمة ممكنة، وأن الإسلام قادم رغم أنف كل شيء. دايما أقول اعلموا إخوتي أيها المسلمون أن هذه الأمة أمة الإسلام، خلقت لتبقى، ولتبقى إلى آخر الزمان عزيزة ممكنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الملك جل جلاله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، وإذا أبى الله فمن يستطيع.
الله أكبر.
ويأبى الله. فلذلك أنا أريد أن أطمئن قلوب المسلمين تماما أن كل هذه الحروب ستبوء في النهاية إلى الفشل. نحن أمة خلقت لتبقى، وخلقت لتبقى عزيزة ممكنة. ولكن السؤال، هذا حال المسلمين وما تراه، هل هذا يبشر بالتمكين؟ كتير جدا جاتني أسئلة اليومين اللي فاتوا، أنت متفائل؟ وأنا معلش قد تكون معايا أو تخالفني، أنا متفائل.
وأنا متفائل.
جزاك الله خير. أنا متفائل. أنا قبل ما يعني يمسك الدكتور محمد مرسي، قبل الأحداث دي كنت خايف ومرتعد، لكن أنا شايف اليومين دول بفضل الله عز وجل، يعني اسمح لي، أنا أمس كنت في المنيا في جامعة المنيا، آلاف مؤلفة من الطلاب، وأنا ما تكلمتش عن الشريعة، أنا بكلمهم في مشاكلهم الشخصية كعادتي، فأفاجئ أنهم يهتفوا الشعب يريد تحكيم شرع الله. ألا طب ما ده الشعب، أمال مين اللي بيقول لا للشريعة؟ نفسي أعرف. فالشاهد أن هذا اليقين إذا خلا قلب المؤمن منه فهذا أخطر شيء عليه، أخطر شيء أن يخلو قلبك من اليقين أن مالك القوى والقدر هو الله، ولا نخاف أبدا من أي قوة كانت غير الله. الله جل جلاله لما كان، انظروا إلى اليقين، لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ومعه سيدنا أبو بكر، لو نتصور المظهر، واقف قدام باب الغار أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، واقفين بيقولوا إيه؟ هنقطعه، هنقتله، هنعمل هنعمل هنعمل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى اليقين الثقة وهو نايم على رجل سيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول ما ظنك باثنين، الله ثالثهم.
الله أكبر. يمكن عندنا نماذج كثيرة من اليقين يا شيخنا في حياة الأنبياء، اللي النبي أمر صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يعني شفنا يقين نبي الله إبراهيم، شفنا يقين نبي الله موسى. يمكن اليقين من أشد الأشياء اللي احنا بنحتاجها الآن، لأنه في حالة يأس سيطرت على قلوب كثير من المسلمين في مسألة الرزق أحيانا، في مسألة الأمن أحيانا، في مسألة استقرار هذا البلد أحيانا. كيف ندفع هذا؟ يعني إيه اللي محتاجينه من الحقل الدعوي بمشايخنا الكبار؟ أنه مثلا كثير منهم قد انغمس مثلا أحيانا في العمل السياسي، وأنا لا أرفض أنه يسقط واقع حياة، لكن إيه اللي احنا محتاجينه عشان أقدر أقول للمسلم إزاي ترتقي بنفسك في هذه المنزلة؟
أقول لحضرتك في مشوارنا الدعوي الطويل، في أستاذ فاضل دكتور وقور أحبه وله تاريخ ناصع، ولكن كان دايما يقول سنة 98 سنة إسرائيل الكبرى، أنهم من سنة 48 ل 98 50 سنة لازم يعملوا دولة إسرائيل الكبرى. وكنت ساعتها وكنا ممنوعين من أمن الدولة، كنا بنجري نروح مسجد هنا مسجد هنا، درس في حارة إلى آخره. كنت بقول لا نخوف بهذا، ينبغي ألا تكون بروتوكولات حكماء صهيون عندنا هي التي تعمل على الأرض، إنما الله جل جلاله هو الذي يمكن لدينه ويرعى دينه. وتحديث الأمة بمثل هذا، انهم يجيبوا في جورنال الاهرام صفحة كاملة عن جند المارينز، انهم يجيبوا عن قنبلة اللي كذا بتعمل كذا، تحديث الامة بهذا اجرام في حق الامة. امة ضعيفة مسكينة، ان انا احدثها بقوة اعدائها واقول لها انك ستنهزمي، هذا من الاجرام بحق الامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرج الساعات يحدث الامة بالنصر،
الله اكبر،
وهو مهاجر واصحابه مفرقين في ثلاث بلاد، في مكة وفي الحبشة وفي المدينة، ومع ذلك يبشره بسواري كسرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد بعد ان قتل وجرح 70 من اصحابه مسخا بالجراح هو نفسه، ويقول ابشروا واملوا ما يسركم فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بمعوله ويقول أضيئت لي كسور كسرى في الشام، أضيئت لي كسور بصرة في اليمن. فتحديث الأمة بالنصر في هذه الأيام هو الواجب، وتحسين ظن الأمة بالله هو الواجب.
حضرتك بتشوف انه يعني في حالة من حالات تخذيل الناس؟
أكيد،
وإلقاء الفزع في قلوبهم من المستقبل، وانه ارتباطهم بطلبهم لدين ربنا مرتبط عند بعض التيارات الموجوده من الاعلام الاخر بنوع من انواع انك لو طلبتوا كده يبقى انتوا هترجعوا لورا وهناخد على دماغنا ومش هنعرف نتقدم، وهذا النوع من القاء الياس في قلوب المسلمين.
انا قلت في حلقه فضفضه الجمعه الماضيه ان اللي بيقول ان احنا مش هنتقدم يبقى ما يعرفش تاريخ. احنا كنا في اعلى درجات الرقي والتقدم يوم كانت الشريعه تحكم. التاريخ يشهد الكلام ده، مش دعاوى. اسألوا الغرب واسألوا الأندلس، هم قائمين حضرتهم على مين يوم كانت الأمة الإسلامية ممكنة. لكن هم ما بيقروش تاريخ نحن، هم بيقروا تاريخ النصارى، تاريخ الغرب. تاريخ الغرب لما كانت الكنيسة ممكنة هو اللي كانوا في انحطاط، لما فلتوا من الكنيسة بدأوا يرتقوا. لكن احنا مش كده، احنا غيرهم. اقروا تاريخنا احنا،
لن يصلحنا الا هذا،
لن يصلحنا الا الدين. ويوم كانت الشريعة ممكنة كان المسلمون في اعلى درجات الشريعة. انا قلت كده، لو النهاردة فرغ ذهن الشاب المسلم من النساء اللي حواليه، انا دخلت جامعة المنيا قلت ما اعرفش، ما كنتش اظن ان انا هشوف كده. انا مفكر الرجل الصعيدي لسه بيقول هيا بنت بالشومة، البنت ازاي خارجة كده قدام ابوها؟ لما يكون طالب الجامعة النهاردة في جامعة المنصورة، وقلت الكلام ده والكلام ده مذاع والناس شافوه وعلقوا عليه، ان طب الشاب يركز ازاي في دراسته ويركز ازاي في عقله وقدامه هذه الشهوات التي تحك به من كل ناحيه. لكن لو الشريعه مكنت واهتم الفصل بين الرجال والنساء وعاش الرجال في امان والنساء في امان. يعني البنات امس اغلبونا بكى بصوت مسموع لما قلت ان جسدك امانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فانت امانة عند نفسك، لا يحل لك ان تسلمي يدك ولا عينك الا باذن الله، والا تكوني قد خنت امانة الله. الكلام ده لو اتنفذ، والشريعة مش هي بس الحدود، انا عايز برضو الناس اللي تتكلم عن الشريعة النهاردة وهيقطعوا ايديهم وهيخلوه لازم يلتحي، مين اللي قال كده؟ معلش الناس برضو مش فاهمة الشريعة لحد ما اللي بيتكلموا بتوع
دي يعني. مشكلة مين يا شيخنا؟ مشكلة مين انه كتير من الناس بدأت تفزع من كلمة الشريعة، انه بدأ يقول له ده هيعملوك، ده هيسووك، ده هيقعد في البيت، ده هيقطعوا ايدك، ده 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 ده، وصور له انه
انا بقول له مش هقطع ايدك، ده انا هقطع ايد اللي يسرقك.
نعم.
انت ليه انا مش هرجمك انت، ده انا هرجم اللي هيزني في امراتك وبنتك. انا مش مين اللي قال كده ان انا هقتلك؟ ده انا هقتل اللي يقتلك او يقتل ابنك او اخوك. انت ليه واخدها عليك انت؟ ليه ما تقولش ان انا كده هحميك؟ ليه لما تقول اقول له ان الشريعة النهاردة لما تطبق يا ابني لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه.
الله.
هتسيب عربيتك مفتوحة.
الله.
وهتسيب شبابيكك مفتوحة وانت آمن، محدش هيبص على امراتك لو مشيت بملابسها في ملابس البيت داخل البيت، محدش هيبص عليها لانه خايف لعينه تتفقع. انت ليه انت مصور الشريعة ان انا هعمل فيك انا مش هعمل فيك، ده انا هعمل في اعدائك،
انا هحميك
احميك احميك. هو دي الشريعة، والشريعة هي الرخاء المطلوب اضافة الى ذلك. ليه؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، لو امنا واتقينا فتحنا عليهم بركات. مش هو ده كلام ربنا؟
نعم.
اللي احنا نؤمن بيه ومصدقينه مش كلام ربنا جل جلاله؟ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل
وما انزل اليهم
من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، رزقك هيبقى تحت رجليك، مغرقك من رجلك لشاشة راسك، كل ده هيبقى عندك. بس انا لسه كنت سمعت ان حد قال زكاة الركاز دي زكاة البترول والذهب والغاز
والمعادن
اللي بتطلعها الدولة دي النهاردة، اللي هم بيقولوا الدولة دي بتستدين النهاردة. لو طلع الزكاة دي بس الخمس مش هيبقى على ارض مصر فقير. لو عرفت المصادر والدنيا بقت واضحة بالشرع بقى. لما سيدنا عمر بن الخطاب ايام الفتوحات جاءوه بصندوق مليء بالمجوهرات والذهب، نظر اليه وبكى وقال ان قوما يؤدون هذا لحق امين. شاب جندي عليه ثوب مرقع مقطع ممزق وبيضة مخرومة فوق راسه ويقدم الذهب ده كله ويرجعه لاصحابه، ده هيبقى ايه؟ يبقى جيش ايه ده؟ فلما كل الامة دي تتعلم الامانة وتتعلم مراقبة الله عز وجل بالشريعة والتمكين للشريعة، ساعتها نعيش في رخاء.
طيب ارجع لك يا شيخنا، في شيخنا العلامة المغربي فريد الانصاري.
نعم.
كان بيتكلم في منزلة اسمها منزلة الاوان، اللي هي يمكن حركت قلب الفضيل بن عياض وحركت قلب كتير.
الآية
نفسها: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هل أنت حضرتك تشعر أن احنا محتاجين أن الآية دي تصطدم بالقلوب حتى تستفيق من هذه الغفوة التي تحياها؟
هي دي الآية اللي كنت بقول للشيخ مصطفى الأزهري أنا هتكلم عنك النهاردة، ان كل ما قابل الشيخ مصطفى الازهري اقول له انت هتوب امتى. هي دي الم يأني. والله الم يأني مش الفضيل بن عياض لوحده، مش الفضيل بن عياض وحده، وانما الشيخ خالد والواد سليمان وحميدة والواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه، كل واحد مننا عايز يقول لنفسه ألم يأني؟ ما أنش الأوان بقى. أنا بقول للأمة النهاردة، معلش برنامجك خلاني أخد الطابع بتاع البرنامج مش طابع كلامي. بقول للأمة النهاردة ألم يعني ما كفيناش كده؟ بلغني أمس ولادي راحوا المدرسة قالوا لهم ده المدرسين عاملين إضراب، والأولاد خرجوا في مظاهرة يقولوا واحد اتنين حق الطلبة فين؟ ايه اللي احنا فيه ده بقى؟ هو ده الفكر، ان المدرس انا كنت مدرس، كنت دايما اقول لزملائي المدرسين في الاعداد دايما ان التدريس ده رسالة مش مهنة، رسالة، المدرس صاحب رسالة مش صاحب مهنة، الحقوق ما تتخدش كده. عشان كده بقول لو هؤلاء الناس، وده اللي انا كان نفسي ابدأ واتكلم فيه النهاردة، الامة النهاردة محتاجة ايه؟ محتاج الأمة أقول لها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأني، كمل الآية، آية عجيبة، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ويبشرون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. بقول للامه النهارده قد اراكم الله الايات، اراكم الايات في الظالم الذي اخذه الله فلم يفلت، رايتم، اريتم الايات، الايات أنهم كانوا يحاربون الدعاة والإسلاميين حذر الحكم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من الفيسبوك اللي هم كانوا بيحاربوا به أو بيعدوا شبابه لحرب الإسلام. دي آيات، قد أتتكم الآيات، ماذا فعلت الآيات في قلوبكم؟ الآيات دي عملت إيه في قلوبكم يا عباد الله، يا مؤمنون، يا موحدون، يا أهل الإسلام، يا أهل مصرنا الجديدة؟ ماذا فعلت رؤيتكم الآيات إن فلان وفلان
قابعون في السجون؟
بيقول إيه النهاردة؟ قالوا لي إن هو في لقاء مع الوفد أحدهم قال أنا التزمت وأنا زعلان عشان منعني من صلاة الجماعة وأنا بقرأ الكتب بتاع المشايخ اللي أنا سجنتهم قبل كده. الآيات دي عمل فيه في قلوبكم؟ قلت المشكلة الكبيرة ان مناصبهم ما نفعتهمش وفلوسهم ما نفعتهمش، واليوم يتصارع المسلمون على مناصبهم واموالهم التي لم تنفعهم. هذه هي القضية. ألم يأني، ما انسى بقى الاوان، ان تخشع قلوبهم لذكر الله. شيخ خالد، لما تقول الله الله لا إله إلا الله، القشعريرة اللي في قلبك وفي بدنك اللي محسهاش يبقى لم يعرف الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما حقر القصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل قلب المسلمين لما بقول له اتق الله فين؟ لما بقول له خاف من ربنا فين؟ لما بقول له تستحي من الله أن يراك هكذا؟ لما بقول له راقب الله الذي يرى قلبك ويرى ضميرك وعقلك ويرى فؤادك ويعلم ماضيك ومستقبلك وحاضرك، ألم يأني للذين آمنوا؟ ده خطاب محتاج أن نواجه به الأمة جمعاء، الصغير والكبير والرجال والنساء والحكام والمحكومين. ما أنش الأوان بقى، ما أنش الأوان بقى. قوم قارون لما خرج عليهم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لما اشتهوا الدنيا وأعلوا قدرها قالوا بعد كده لما خسف بيه لولا أمن الله علينا
لخسف بنا،
لخسف بنا.
نعم.
ليه؟ هذا بعمله وهذا بنيته فهم في الاسم سواء. فلذلك بقول النهاردة اللي بيشتهي مناصبهم ويشتهي اموالهم ولم تنفعه الايات ولم يتعظ ولم يرجف قلبه يخشى ان يفعل فيه كما فعل فيه.
شيخنا بتتصور انه المجتمع العربي المسلم محتاج فترة اعداد عقدية يتدبر فيها في اسماء الله وصفاته بشكل اكبر وافضل من اللي احنا عليه دلوقتي؟ يمكن اسماء الله تحولت الى الحان واغاني بتتتح فيها الافراح ونسألك من الله ويغني ويطبل الحوالي دي، نخش بقى في حاجة تانية خالص بعد كده. هل بتتصور ان هذا التقصير في معرفة الله كما قال في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره، وده اللي مخلينا في حالة الهلع والفزع، خوف من عدو وخوف من رزق وخوف من جار وخوف من اعلام والتوتر اللي موجود في الشارع العربي المسلم عموما؟
انا خايف بس يحمل كلامك على ان الامة في حاجة الى فترة تأهيل عقدي لتطبيق الشريعة.
لا انا لا اقصد هذا،
اعتقادنا وجوب تطبيق الشريعة على الفور
على اي حال،
على الفور.
نعم
على الفور والزام الناس بها.
نعم
لكن مسألة حمل الناس للمعنى ده مطلب شرعي صحيح، مطلب شرعي واجب. انا بقول ان المشكلة الكبيرة ان اكثر هؤلاء المسلمين لم يعرفوا الله كما ينبغي.
اكثر هؤلاء المسلمين لم يعرفوا الله كما ينبغي.
انا اشهد لله بذلك، وهذا من تقصيرنا وعجزنا. انا بقول من سنة او من قبلها، من عقود كثيرة جدا، والحكام يعملون على تجهيل الناس بدينه، تجهيل الناس بالاسلام. ده امر متعمد مقصود، متعمد مقصود. لما اخرج الازهر عن رسالته وبقت فيه كليات نظرية، امر متعمد مقصود. لما المناهج الدراسية بقى الدين خارج المجموع، لما بقى القرآن تخفف من وجوده في المناهج، امر متعمد مقصود. لما حبس الدعاء وسجن العلماء ووقفت المساجد ووقفت الدعوة ووقفت الدعوة، متعمد مقصود ان الناس دول ما يعرفوش دينهم، ما يعرفوش الاسلام، وبالتالي ما يعرفوش ربنا، ما يعرفوش ربنا. النهاردة تعالى زي بقول كده اسأل بعض المسلمين يعني ايه اسم الله المقيت، يعني ايه، يعني ايه، تعرف يعني ايه اسم الله المقيت؟ انا عارف ان كتير من المسلمين يعرفوا، لكن برضو كتير ما يعرفوش. لكن التعبد بهذا الاسم،
يعني حتى اللي يعرف مش عارف يتعبد بالاسم،
التعبد بهذا الاسم. انت عمرك تعبدت باسم الله المقيت؟ سبحان الله العظيم. اسم الله المقيت زي ما اقول دايما الذي اعطى كل شيء قوته، القوت. فالشعيرة الدموية اللي في اخر صباعك دي لازم لها قوت، لو ما وصلهاش الدم تموت. فربنا اللي بيقيت هذه الشعيرة. لو ان المسلمين امنوا، وهذا الاسم ده اسم من 99 اسم، والاسماء اكثر من ذلك.
نعم.
لو ان المسلمين تعبدوا بهذا الاسم وفهموه، ما كانوش يخوفونا النهاردة من الجوع ولا من الكهرباء ولا من المي، حدش خوفنا، لان الرزاق هو الله. انا دايما اقول الآية دي، قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق. رزقنا في السماء ولا في الارض؟
السماء. لا هناخده من الارض. نعم.
ما ليه ربنا بيقول رزقه في السماء؟
عشان نلتفت.
الارض دي فقط مخزن.
نعم.
عشان كده اللي بيقولوا في يوم هيبقى في ازمه غذاء، الناس مش هتلاقي تاكل، هنجيب لهم اكل من البحر وهنجيب لهم من المريخ او مش عارف منين. الكلام ده غلط، مش موافق لشرعنا، لكلام ربنا. قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بعدها إيه؟ وجعل فيها أقواتها.
وقدر فيها
وقدر فيها استغفر الله وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين.
نعم.
يبقى قدر فيها أقواتها في الأرض ده في يومين ربنا غرس قوت البشر إلى أن تقوم الساعة فين؟
في الأرض.
في الأرض
سبحانه وتعالى
القوت موجود. أمال إيه وفي السماء رزقكم؟ الأرض دي مخزن للقوت لكن لا يستطيع أمين المخزن أنه يصرف
إلا بأمر الله في السماء
إلا أن يجيله أمر صرف من السماء. لابد من الملك جل جلاله أن يأمر ويقدر الرزق الفلاني فيخرج لك الرزق منين؟
من الأرض
بس مش في السماء. لذلك قال امشوا فيها هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا
من رزقه
مش من عرقكم وكلوا من رزقه. الله عز وجل هو الذي يرزق هو الرزاق. إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو أن قلوب الموحدين اطمأنت إلى اسم الرزاق إلى اسم المقيت وتعبدت لله عز وجل به فإنك حتما ستستطيع أن تعيش مطمئنا. لا تخاف من أمريكا ولا المعونة ولا تخاف من المقاطعة الاقتصادية
ولا تطلب قرض ربوي
ولا تخاف من لا لا رزقك هيجي لك. ونحن أمة دربت على الصبر على الجوع
نحن أمة دربت على الصبر على الجوع.
الصيام ده ايه لازمته في الدنيا وايه أثره في الدنيا؟ تدريب بدربك على انك تجوع وتصبر لله.
حصلت لك أزمة يبقى انت متعود على كده
متعود على الجوع. احنا أمة دربت على التقشف وعلى ترك الترف. أمة مدربة بذلك بالزهد في الدنيا المأمور به. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها
لنبلوهم نعم.
لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فلذلك نحن أمة نحنش أمة الترف ولا أمة الأكل والشرب. نحن لسنا أمة تعيش لتأكل إنما أمة مجرد تأكل لتعيش لتعيش فقط. بحسب ابن آدم لقيمات يقلنا صلب. ليه احنا عاملينها مشكلة الاقتصادية مشكلة كبيرة قوي؟ ليه النهاردة بقى الناس كلهم عايز سيادة المرتب وعايز وعايز يا ابني مش كده؟ لا ما الحقوق ما بقاش تيجي إلا بكده. لا لو طبقت الشريعة هيبقى في ناس اسمهم أهل الحل والعقد العلماء والأمراء. العلماء دول اللي هيبقوا ليهم مكانة الشريعة في الأمة هم اللي هيقولوا ينفع ضريبة مبيعات ولا ما ينفعش. هيقولوا فلما يقولوا لا ما تنفعش وتتشال الضريبة السلعة هتنزل النص وتعيش في رخاء وترى. انا بتكلم على ايه؟ لو انت رضيت بالله هتدخلني في قضية الرضا. الرضا ثلاث درجات. درجة الاولى منه الدنيا الرضا عن الله. الرضا عن الله ان ترضى بما قسم الله لك. الدرجة اللي اعلى منها الرضا لله.
الدرجة الادنى الرضا
عن الله.
عن الله ان ترضى بما قسم الله لك.
ربنا اداك الزوجة دي هي اجمل امرأة في العالم انا راضي بها. لما ابقى راضي تبقى اجمل انسانة. ربنا اداني الشقة دي
اوسع شقة في الدنيا
الله اكبر عليها لك الحمد يا رب. انا لما ارضى لكن لو انا مش راضي بزوجتي
ولا حاجة عيني هتروح برا.
لو انا مش راضي بزوجتي هشوف فيها كل شر. هلاقيها مش جميلة ولا هي مش منظمة ولا هي مش نظيفة ومش مش مش
مش حرضة لأي حاجة من ده.
لكن لو انا راضي بيها هذا هيرفع معنوياتها هتبقى احسن حاجة في عينك. ده الرضا عن الله.
عن الله.
الرضا لله ان ارضى سواء اعطاني او لم يعطيني او اخذ مني. الدرجة الاعلى منها الرضا بالله ان يكون الله قرة عيني ومثل هذا لا يبالي. انا راضي بربنا عندي ما عنديش داني ما دانيش خد مني. الله قرة عيني انا فرحان بربنا.
عشان كده النبي في الصباح وأذكار الصباح ومساء عبد كل أذان بيدفعنا صلى الله عليه وسلم إلى رضيت بالله ربا.
رضيت بالله. رضيت بالله ربا يعني مقسما للأرزاق. بالله ربا مقسما للأرزاق. الرب هو الذي يربي عباده. الرب غير الإله والذي يعبد. الرب جل جلاله. رضيت بالله ربا هي ديك إن لما ترضى عن الله. رضيت بالله ربا يعني مقسما للأرزاق. إنه إدك العينين دي وإداني العينين دي. أنت راضي بعينيك لأن راضي باللي قسم لك الرزق ده. راضي باللي قسم لك ده. رضيت به مقسما للأرزاق. ودي أصل للرضا عن الله. أما الرضا بالله أن يكون الله قرة عينك. فالفرح بالله والطمع في الله والسعادة بالله والانشغال بالله وطلب الرضا رضا الله. فيبقى ما عندوش إلا ربنا
سبحانه وتعالى.
مش مشغول بالزوجة ولا بالأولاد ولا بالفلوس ولا بالصحة ولا هو مشغول بربنا. هو شايف ان دماغ الناس دي كلها فلان وفلان وفلان اللي احنا بنعاني منهم دماغته في ايد ربنا. انا كتير بقول هي اسرائيل لها رب واحنا لنا رب تاني والربين بيحاربوا ولا ربنا ربهم؟
ربنا ربهم.
ربنا هو ربهم وهو اللي سلطهم علينا. قال سبحانه ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.
الله.
فانا بقول كده الناس دول كلهم اللي مسلطين علينا النهاردة مين اللي سلطهم؟
الله.
ربنا احنا حبيبنا احنا. عشان كده ابن الجوزي في كتاب صيد القاطر في فصل عن احوال الرسول
صلى الله عليه وسلم
فبيقول ايه؟ بيقول ابن الجوزي كل شوية يقول لي مسح العرق. ايه حكاية العرق دي؟ ما قالوا ليش قبل كده مسح العرق ولا برنامجك بيلمع فيها بشوية
او عشان البرنامج اصلا كله سخونية من الارض تجيت هبيتنا دلوقتي.
انا احبكم في الله.
احبك.
ابن الجوزي بيقول ايه لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف ومكث فيها شهرا فلم يؤمن له رجل واحد فأراد أن يرجع إلى المدينة فمنعه أهلها. أراد أن يرجع إلى مكة فمنعه أهلها.
نعم.
حتى استجار بالمطعم ابن عدي فدخل في جوار المطعم ابن عدي وهو مشرك. ابن الجوزي بيقول إيه لو كان غيره لقال يا رب أنت مالك الملك ونواصي الخلق بيدك وأنت أرسلتني فلما أذل؟ ولكنه علم أنه مملوك لحكيم. فلما علم أنه مملوك لحكيم قال كلمته ردا على عمر لما نعطي الدنية في ديننا قال أنا رسوله ولن يضيعني.
الله الله.
لو آمنا أننا مملوكون لحكي جل جلال زي بقول لك كده المسلطون علينا من أعداء الشريعة الذين يريدون أن يشغبوا ويلبسوا على الناس دينهم هؤلاء نواصيهم في يد الله دماغتهم في يد ربنا وقلوبهم في يد ربنا يستطيع جل جلاله أن يحولهم جنودا للإسلام ولكن سلطوا علينا بذنوبنا احنا وغفلتنا وتقصيرنا والله عز وجل ابتلانا بهم ليرى كيف سنثبت وكيف سنصبر.
ده كلام النبي في خمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن اللي هو الجزء تسلط الله عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعضهم في أيديهم.
نعم صلى الله عليه وسلم.
طب شيخنا يمكن عايز أرجع لحضرتك في قضية مهمة جدا قبل ما أطرح هذا السؤال. من الذي يحول بين الناس وبين هذه المعاني السامقة؟ يعني إحنا تهنا فين بالتحديد في هذا الطريق حتى وصلنا إلى مرحلة أننا قد نستجدي الغير في أرزاقنا، ونستجدي الغير في حمايتنا، ونستجدي الغير في أنه يشوف لنا أمورنا. يعني وصلنا من الحال بين المعاني دي وبين المسلمين، رغم امتلاء المساجد التراويح وفي الدروس، وحضرتك بتروح دروس، ومشايخنا الكبار في جامعات، الشباب بينطلق والميادين بتمتلئ، ورغم ذلك في شيء بشعر انه المعاني دي بتبعد، يعني ماهيش مترسخه قوي لدرجه تطمئن الناس ان اطمئنوا لا تقلقوا، بلاش تتوتروا، بلاش كل شويه نتهز تقول انا عايز يومين ثلاثه فتنزلي تقطع لي طريق، انا عايز يومين ثلاثه فيعمل اعتصام وتسيب الناس موت في المستشفى، بلاش وبلاش وبلاش. هذه المعاني مين اللي حل بينها وبين الناس، وازاي نقدر نعيد الكره في توصيلها اليهم؟ يعني
زمان قبل احداث سبتمبر في امريكا كنا بنروح امريكا، لما كنا بنروح امريكا كان بيخلونا نزور السجون. زرنا سجن في نيويورك كان كثير جدا، وجدا دي مقصودة، من الزنود من السود يسلمون في السجن. وكنا نتساءل اشمعنا بيسلم في السجن، وكانت الإجابة حين يحال بينه وبين الشهوات، لما يبعد عن الخمرة
والنساء
وعن النساء وعن القمار بيسلم. عشان كده بتقول مين اللي حال بين المسلمين وبين المعاني دي، اللي حال بينهم وبينها الشهوات، الشهوات، استعلاء الشهوات في زماننا. النهاردة لما يبقى التلفزيون مركز ليل ونهار على قضية النساء، يا إما أفلام يا إما تمثيليات يا إما أغاني يا إما صح ولا
برامج ثانية،
برامج تمشي في الشارع، تمشي في الإعلانات، تمشي تفتح جورنال النهاردة تفاجأ إن في جريدة الأخبار في الصفحة الأولانية صورة عارية. ده إيه ده؟ القضية دي تضخمها. عشان كده لما بقول للشباب في يوم في حفلات الزواج، اعلم بعد أن يرزقك الله العفة بالزواج ستجد ان شهوة النساء مش هي اللي مهولينها، دي مش هو ده الموضوع، دي حاجة عادية، حاجة عادية جدا زي الاكل والشرب والنوم. زي تعرف لما تبقى نايم وتصحى من النوم تحس بلذة النوم، زي لذات،
زي لذة الاكل والشرب والنوم،
زي شهوة زي شهوة، لكن تضخمها كده. هو اللي حال بين الناس وبين فهم هذه المعاني العالية. لو أن الناس تفرغوا لأسماء الله جل جلاله، وإحنا محتاجين فعلا المشايخ يركزوا جدا على أن يعرف الناس الله، أن الناس يعرفوا ربنا جل جلاله، أن الناس لما يعرف ربنا جل جلاله يحبه ويخاف منه ويرجوه
يستقل فيه.
انتهت التلاتة مع بعض.
نعم.
اول حاجة هيحبه، لازم كل اللي يعرف ربنا يحبه. امبارح انا قلت للشباب كده، قلت له تشهد معايا ان ربنا كريم؟ مين يشهد؟ كلهم رفعوا ايديهم، انا اشهد ربنا. قلت له اشهد كم مرة سترك، وكم مرة قلت له مش هعمل كده تاني، استرني المرة دي، سترك وعملت تاني وسترك برضو. حبه بقى، حب ربنا ويخاف منه. شفت اللي جنبيك ازاي خبطته عربية، كسرت له ايديه ورجليه، قعد في الجبس 6 شهور عقوبة، اهو ممكن يعمل فيك كده. خاف منه بقى، خاف منه جل جل. شفت اللي قاله، قلت قبل كده ان انا زرت في معهد ناصر شاب بعت لي ورقة اسمه احمد ان هو محجوز في معهد ناصر ونفسه ان انا ازوره، وشفت رحت ازوره، مبتلى بسرطان الدم، اللهم اشفيه واشف كل مريض مسلم، وعافيه وعافي كل مبتلى مسلم. عنده 27 سنة او اقل من 27، مش فاكر كام. العنبر في 20 واحد كلهم تحت 30 الا واحد، 29 شاب تحت 30 مرضى بسرطان الدم، واللي عايز يروح يشوف. انت خاف بقى، خاف. قال انا كنت ناوي تاني يوم هسافر اسكندريه مع واحده، وقعت. عقوبه، عقوبة. يا ما ربنا سبحانه وتعالى سترك وعافاك مرة واثنين وثلاثة ومية ومية واثناشر. لكن هيجي وقت ابن الجوزي بيقول ايه في صيد الخاطر؟ سبحانه يهمل يمهل سبحانه يمهل كأنه يهمل. سبحانه جل جلاله يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. فإذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة. وقد يؤخذ الظالم بالحجر الدامغ بعد أن يتوب، فيقول الناس لما أخذ وهو رجل طيب، فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرة.
ده نشرح شوية يا شيخنا، يعني فكنا الطلصمة دي كده شوية، يعني
ده أترجم؟
نعم.
تدفع كام؟
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
سبحانه يمهل كأنه يهمل. عرف سيدنا سعيد بن جبير لما أراد الحجاج قتله فقال اقتلوه، فضحك، فقيل له إنه يضحك، فقال ردوه، ما لك تضحك؟ قال أتعجب من جرأتك على الله وحلم الله عنك. بتتعجب أحيانا، بتتعجب من حلم الله على ناس ربنا ما خسفش بيهم الأرض. ليه؟ أنا أحيانا لما بسمع كلام بعض المسلمين اللي بيقول لك في البرامج تسمعه كده، أنا مسلم وبحب ربنا
ما كفرونيش،
وتسمع كلام تقول سبحان الله ليه ربنا ما خسفش بيه الأرض في الكلام ده، معترض على الله منكر لله، بيقول ربنا ما تحكمش أنت، الكلام ده غلط ما ينفعناش. الكلام ده زي ما بقول لك كده يمهل كأنه يهمل. تحس يا رب أنت صبر على الناس دي ليه؟ ما تقدرش تقول ليه ربنا، لان الكلام ده برضه كفر والعياذ بالله. ولكن يا رب الحكمه، يا رب حكمتك جل جلاله. يمهل كانه يهمل، فترى ايدي العصاة مطلقه كانه لا مانع. العصاة بقى عمالين يعيثوا في الارض فسادا. وربنا علمنا لما نشوف هذا العتو والفساد ان احنا نقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
الله أكبر.
الآية كده، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فإذا زجر ولم ترعوي العقول. رب جل جلاله، علشان يا شيخ خالد لازم نفهم ان ربنا جل جلاله بيده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر،
وعنده مفاتح الغيب،
وما تسقط من ورقة الا يعلمها. يعني علم ربنا كاشف، شايف الشيخ خالد وشايف فلان التاني اسمه كذا وكذا وفلان، وشايف دماغ الكل. يعني انا بتكلم اهو وانت ساكت حضرتك، ربنا يرى ما يجول في خاطرك الان تعليقا على كلامي، ويرى ما في قلبك، ويرى اللي انت ناوي تعمله بكرة، يعلم انت هتعمل ايه بكرة، ويعلم سبحانه وتعالى. كل ده في علم الله كاشف. وربنا جل جلاله لما بيراك يرى اللي في امريكا واللي في استراليا وفي الاستوائية، المناطق الاستوائية، واللي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، واللي يرى خلق كله، ثم يرسل لك رسالة خاصة بيقول لك يمين شمال. تأكد من دي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفهمون. بيبعت لك رسالة انت كخالد عبده. الرسالة دي اذا فهمتها علمت مراد الله منك. وضربنا لكده امثلة كتير جدا. ثلاثة اللي كانوا في الغار لما توسل الاولاني بالاخلاص في بر الوالدين انفتحت الصخرة شيئا يسيرا غير انهم لا يستطيعون الخروج. طب الفتحة الصغيرة دي معناها ايه؟ رسالة بتقول لهم انتوا كده صح، كملوا ونفتح لكم. اللي يفهم الرسالة يفهمها. عشان كده فاذا زجر ولم ترعاوي العقول، ربنا بيبعت لك زاجر. قلت كتير يبقى واحد خارج يعمل غلط، فهو خارج بيفتح الراديو بتاع العربية او بيركب الميكروباص او بيركب الاوتوبيس او مركبش حاجة خالص، ماشي في الشارع يوم يسمع الراديو ألم يأني. هو طنش واخدش باله. بعد شوية يلاقي واحد بينادي على ابنه انت رايح فين. بعد شوية عدى يلاقي واحد بيقول ارجع يا حمار انت كل ده ما فهمتش. هي وكلنا مجربين في حياتنا حاجات زي كده موجودة، ان رسائل بتتبعت لك بالراحة مرة واثنين وثلاثة وبعدين كده الوش في الوش والمواجهة. ولو ما درتش بقى فاذا زجر ولم ترعاوي العقول اخذ اخذ جبار.
هسأل سؤال واخد فاصل ونرجع نجاوب.
خد فاصل.
لما بننظر في مراتب الطلب بقينا نشوف كتير من الناس من علمائنا الكبار في هذا الوقت بالتحديد قل من يتكلم عن تدبر القرآن. هل بتتفق وبتختلف مع هذا الكلام انه مسألة يعني دفع الناس لتدبر القرآن اصبحت قليلة؟ وايه رؤية حضرتك لقواعد التدبر وتصورك في هذا الشأن عشان نعرف نتعامل مع القرآن بشكل أليق مما نتعامل معه الآن؟ هاخد الإجابة بعد فاصل. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الشيخ المربي أبي علاء محمد حسين يعقوب. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا هنتحرك في جولة طيبة كده مع تدبر كلام الله. و يعني الناس يمكن القرآن لم يعد له وقع الصعقة التي كانت تنزل على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا زي ما سيدنا عمر كده يعني سمع إن عذاب ربك لواقع فيعني عادوه شهرا لم يعرفوا سبب مرضه. بتشوف يعني إيه الطريق اللي وصلنا للعودة للقرآن نقرأه بتدبر، ورؤيتك لقواعد هذه التدبر ووصيتك للناس فيها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله.
حبك.
وصراحة لما الشيخ خالد قال قبل الفاصل هنتكلم في القرآن، قلت الشيخ خالد مودينا على فين؟ المعاني الكبيرة دي اللي عمالين نفتحها ونسيبها يا دوبك بس بنفتح الباب في الذكر ونقول قشعريرة الجسد مع ذكر الله، أو بنفتح الباب بس في أسماء الله الحسنى ونقول رسوخ اليقين في قضية الرزق، وعلى نفتح الباب في موضوع القرآن. المعاني العالية الكبيرة دي محتاجة ترسيخ في أذهان المسلمين وفي قلوب المسلمين وفي حياة المسلمين. القرآن، وما أدراك ما القرآن؟ القرآن كلام الله. القضية لما نقول كلام الله صفة من صفات الله، صفة الكلام، هذه الصفة صفة الكلام، كلام الله عز وجل كسائر الصفات. إذا تجلت صفة من صفات الله جل جلاله لم يقم لها أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي ولا شيء أبدا. ف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فلذلك بنقول ان صفة الكلام ربنا جل جلاله حين انزل الينا انزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن حجب هذه الصفة حجاب حجب هذه الصفة بالحروف والأصوات. انت لما تفتح المصحف كده وتنظر الى هذا الكلام الكلام المكتوب في المصحف ده كلام ربنا, يعني الكلام اللي مكتوب في المصحف ده ربنا قاله, انت بتقول قال الله, يعني ربنا جل جلاله تكلم بهذا الكلام. لو شعر القلب فقط بهذا المعنى لازم القلب يتحرك القرآن, لكن للأسف الشديد ان المسلمين بيقرأوا القرآن زي ما بيقرأ جرنان, ما بيعظمش هذا الكلام. تعظيم الكلام
ده بداية التدبر,
تعظيم الكلام
بداية الإحسان,
بداية التدبر تعظيم الكلام, انه ليس ككلام البشر ده كلام الله. يعني ايه كلام الله؟ يعني تكلم به الله, يعني قاله الله جل جلاله. لو القلوب حست, لكن القلوب ما بتحسش. ليه؟ قال الله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. القرآن كلام الله مش أي حد يفهمه, رغم أن ربنا يسره ولقد يسرنا القرآن للذكر, لكن كما جعل ظاهر المصحف محروس عن ملامسة يد القارئ إلا للمطهرين, إلا لطاهر لا يمس القرآن إلا طاهر, فكذلك معناه محروس عن ملامسة قلب القارئ حتى يكون القلب طاهر.
ده اللي سيدنا عثمان بيقول, لو والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا.
هو ده, لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. هو ده معناه, ان محتاجين نمرة واحد تعظيم الكلام, نمرة اتنين طهارة القلب. اللهم طهر قلوبنا. لو طهرت القلوب, شوف حضرتك بتقول ايه, ان سيدنا عمر سمع آية مرض ويعاد, زرارة بن ابي اوفى قرأ في صلاة المغرب والطول. اذا نقر في الناقور
كذلك
خر ميتا. مش دي بس, خد جنبها كمان عمر بن المنكدر لما امه تقول له يا بني ما لي لا اراك تنام اشتهي ان اراك نائمة. كنت بقول لبتوع الجامعة امبارح, عمر حد من امهاتكم قالت له كده اشتهي ان اراك نائما, ولا بتقول له اشتهي ان اراك صاحيا؟ فالناس اللي نايمة ليل ونهار دي, عمر بن المنكدر امه بتقول له اشتهي ان اراك نائما, فقال يا امه والله اني لاستفتح بالآية في اول الليل فيهولني ما فيها, فيؤذن الفجر ولما أقضي نهمتي منها. القضية مش قضية القرآن انه بيوقع يموت بس, لا, ده بيسعد قلوب, بيسعد القلوب. القرآن دايما اقول جملة, نزل القرآن على قلبك دواء. عشان كده كنت متوقف الايام اللي فاتت وانا دايما اقول للشباب بتوعنا, عايش مع ايه اليومين دول من ايات القرآن؟ يعني اليومين دول عايش مع فعل القرآن في القلوب. وربنا قال وانه لكتاب عزيز, عزيز يعني لا يغالب.
الله اكبر,
كتاب عزيز. شوف القرآن, ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا
هدى وشفاء،
هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر
وهو عليهم،
وهو عليهم عمى. سبحان الملك، سبحان الله العظيم يا أخي، سبحان الله. قرآن هدى وشفاء لواحد ووقر وعمى على الثاني،
ونفس الودان بتسمع.
شيء عجيب، شيء عجيب لدرجة انه هو ممكن يبقى الواحد لشخص واحد هدى وشفاء ووقر وعمى في وقت تاني.
ولا يزيد الظالمين الا خسارة.
واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمان، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم
وماتوا هم
كافرون. نفس الآية تزود واحد إيمان وتزود ثاني رجز لعزة القرآن، وإنه لكتاب عزيز.
طب يمكن يا شيخنا هذه المعاني العالية في التعامل مع القرآن، هل حضرتك بتتصور أننا يعني ضياع قيام الليل من البيوت يمكن سبب أنه القرآن ما بقاش، يعني كل اللي حابب تتكلم عنهم دول كانوا بيتحركوا في معاني قيام الليل دايما في خلوة والناس في هدوء وبعيد عن منغصات الدنيا وشهواتها والدوشة اللي بتحصل، هل ده لو اتحركنا عدنا الى مسألة قيام الليل مرة تانية ممكن نتحرك ونرتقي في المسألة دي، مسألة يعني ان احنا نستشعر؟
العلماء يقولوا ايه؟ من احسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره. فهو اللي صان نفسه بالنهار يجي بالليل ربنا يقومه ويفهمه، واللي قام بالليل ربنا يصونه بالنهار. فالقضية مترابطة. احنا كنا بنتكلم في قضية ان ربنا يرى الكون كله والله يتعامل مع الكون كله في وقت واحد. عشان كده بنقول ان الناس بتوع القرآن مش ناس بتوع القرآن، المسلمين النهاردة لم يقدروا القرآن قدره. انت لو قلت لي النهاردة كنت سألت سؤال وانا مش عارف انا جاوبت عليه ولا ما جاوبتش، ايه اللي وصل المسلمين للدرجه دي؟ منها هجر القران. المسلمين كلهم، احنا فين زمان الكتاتيب لما كنا نقعد في الكتاب؟ والله كان عند الشيخ عبد العزيز الفيومي الله يرحمه رحمه واسعه،
امين.
كنا نقعد من الساعه 7 الصبح ونروح الكتاب 7 الصبح، 7 ونص قعدنا في الكتاب ل 12 الظهر لا نسكت، هو يقرا واحنا وراه كل يوم من 7 ل 12 هو يقرأ الجزء واحنا وراه كل يوم، كل يوم بدون اي توقف، وكل الاطفال موجود 60 70 80 100 طفل بيقولوا وراه المصحف كله. الشاهد ايه؟ القرآن ده لما نشأنا عليه، انا نشأت لقيت جدي علي رحمة الله الشيخ يعقوب وبعد منه ابوي، عندنا يوم الخميس لازم نجيب قارئ من الفقهاء اللي هم بيقروا القرآن دول بفلوس وكده، يجي كل يوم خميس من بعد العشاء ساعة ساعتين ثلاثة بالليل يقرأ لنا قرآن كل يوم خميس.
عايزين نسمع،
واحنا قاعدين نسمع، وابويا وخالي وجدي يقعدوا اذا كان في تعليق مناقشة الآيات كلمتين، لكن الاصل اللي يجي كان الشيخ طه ابو حميد الله يرحمه، الشيخ حسين ابو حميد الله يرحمه، كان يجي يقرأ عندنا كده في البيت، وهكذا الشيخ فلان والشيخ فلان يجي يوم الخميس يقرأ. البيوت النهارده فيها ده. النهارده انا كنت لسه بقول برضه في فضفضه ان لما تدخل الولد اربع سنين اولى حضانه ويعلموه انجليزي وفرنساوي وعربي في وقت واحد، يقولوا له ايه الف وايه بالانجليزي واه بالفرنساوي، طب الولد هيعمل ايه النهارده ده؟ فعشان كده احنا محتاجين ان احنا فعلا نعيد الامه ككل. الامه في انحراف عظيم من عقود لتبتعد عن المنهج بسبب الغزو الفكري الكئيب، فتحتاج ان تعود الى القرآن مرة اخرى. ما بقولش ان معنى القرآن ان احنا ما نتعلمش انجليزي وما نتعلمش فرنساوي، لا انا مش قصدي كده، ولكن قصدي ان يأخذ القرآن حظه من القلوب وان يوجد القرآن في الحياة. تدبر القرآن مش معناها ان انا بس اقرأ هذرمة، مش معناها ان انا اقعد افكر، لا، قراءة القرآن او تدبر القرآن له ضوابط مهمة جدا وخطيرة جدا. لازم أقرأ التفسير الأول وأفهم تفسير قبل ما تدبر. ده لسه بتقولي دلوقتي القرآن علمه البيان، قال البيان يعني مش عارف ايه. طب انت قريت في التفسير؟ اقرا في التفسير علمه البيان يعني ايه؟
هو قال عيان وبيان يعني التمثيل ولا تمثيل؟
لا احنا احنا عايزين نقول علمه البيان. الرحمن، تعالى التدبر بقى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. شوف التدبر بقى، الرحمن أول حاجة
علم القرآن
أول حاجة، وبعدين خلق الإنسان علمه البيان. فكأن الرحمن خلق الإنسان وعلمه البيان ليتعلم القرآن.
الله أكبر.
ده إذا علمه ينطق بس عشان يقرأ القرآن.
نعم.
بدليل تقديم، والله عز وجل لا يقدم إلا المهم.
صحيح.
قدم علم القرآن على خلق الإنسان، قدمه على علمه البيان. يبقى علم خلق الإنسان وعلمه البيان ليتعلم القرآن.
نعم.
لينطق بالقرآن، ليقرأ القرآن. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع القرآن من إنسان يحسن صوته ويتغنى. الرسول لما دخل مكة كان بيقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في صحيح البخاري، يقرأها يمدد فيها: إنا فتحنا لك فتحا. النبي كان بيغنيها كده. فلذلك القرآن عشان يتدبر محتاج نمرة واحد قلنا تعظيم الكلام، نمرة اتنين مش عارف قلنا ايه وايه، وفهم. الفهم، الفهم مصيبة الفهم النهاردة، ودي اللي انا بتكلم، كان نفسي نتكلم فيها عن فهم الاسلام. للأسف الشديد ان كثير من الناس مش فاهم الاسلام، مش فاهم الدين.
وقف لنا في دي مهمة يا شيخنا قوي، مسألة فهم الإسلام، لأنه الصراع الدائر الآن أن البعض يختزل الإسلام أنه تسامح، محبة، خير، رحمة، وشايف أن الإسلام بيقف عند هذا الحد فقط. ولما تيجي تقول له يعني هل هذا ما تفهمه من الإسلام، يقول لك قال يعني أنا سامع واحد بيقول لا علاقة للإسلام، تاكل إيه وتشرب إيه وتلبس إيه، يا جماعة الإسلام ده كله رحمة محبة تسامح.
ما هو هذا الجهل، وإحنا قلنا أن مراد للأمة أن تجهل الدين. لكن اللي فاهم الإسلام زي ما قلت، عشان تفهم الإسلام لازم تبقى عندك خريطة للإسلام. الخريطة دي خريطة الإسلام زي خريطة مصر كده،
صحيح،
اللي مرسوم فيها البحر المتوسط فوق،
البحر الأحمر،
وبعدين البحر الأحمر على الجنب هنا،
نعم،
وبعدين النيل بفرعيه ونازل تحت كده، هنا أسوان وهنا القاهرة وهنا الجيزة. اللي يفهم الإسلام لازم تبقى عنده خريطة زي دي، مش خريطة مصر بقى،
خريطة الإسلام.
الإسلام،
نعم،
احط التوحيد فين وقديه ياخد مساحة قديه
من هذه الخريطة،
من الخريطة،
نعم،
والصلاة فين ومساحتها قديه، والحجاب فين ومساحته قديه، واللحية فين ومساحتها قديه، وهكذا. اللي بيقول ما يهمش الاسلام تاكل ايه وتشرب ايه، هو ما يعرفش الاسلام، مش فاهم. احنا لو نقول كده، لو عنده الخريطه، ودي اللي مطالب علماء المسلمين النهارده ان يرسموا الخريطه دي في اذهان المسلمين، انهم يفهموهم. لان زي ما كل بعض الناس بيفكر ان الدعوه بالاسلام ان الناس تعمل ورد بلاستيك وانها توزعه على الناس وانها تنظف الشوارع وتعمل، ده من الاسلام بس مش هو الاسلام. ونفس الشيء بنقول ان اللحيه من الاسلام مش هي الاسلام، ونفس الشيء بنقول كده الحجاب من الإسلام
وليس هو الإسلام.
ليس هو الإسلام. إسلام بقى هذه المجموعة الخريطة الضخمة اللي فيها كل شيء في حجمه وفي مكانه الصحيح. فلو فهمنا الإسلام وفهمنا بقى القرآن فين من الإسلام وحجمه أديه في حياة المسلم، ومعرفة الله أديه وحجمها أديه، هو ده المطلوب. لو إحنا قرأنا القرآن وتدبرنا القرآن، سبحان الله العظيم.
نعم.
تعالى في التدبر، عشان برضو الوضع اللي انت اشرت اليه حضرتك اكتر من مرة وانا ما علقتش عليه، الناس النهاردة في شتات والدنيا هتروح فين. شوف في قصة سيدنا يوسف، لما وقصة سيدنا يوسف دي من احسن القصص، من احسن القصص. لما سيدنا يعقوب يقول لابنه سيدنا يوسف في اول القصة في اول السورة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك
حكيم عليم.
حكيم
عليم.
عليم. لما سيدنا يعقوب رب ابنه على الاسمين دول
تكرروا في السورة دي كتير:
حكيم
عليم.
عليم. حكيم بعلم، عليم بحكمة.
الله أكبر.
إن ربنا جل جلاله عليم بحكمة، حكيم، وحكمته
بعلم.
بعلم جل جلاله. في آخر السورة شوف بقى سيدنا يوسف بقى مر بإيه؟
سبع مراحل.
المراحل دي كلها في الآخر خالص: الرب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا ده الآية اللي قبلها مباشرة. نعم. لما قال لإخوته وده الموقف ده قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن.
إذ أخرج بي من السجن. نعم. وجاء بكم من البدو
من
بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف
لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
نعم.
هي دي. بس كنت بقول إيه في قول سيدنا يوسف، عشان برنامج مصر الجديدة مهمة له الحتة دي، إن سيدنا يوسف لما جم إخواته وخروا له سجدا ما أظهرش الشماتة بيهم وقال لهم شوفوا
ربنا زلكوا ونصرني
لا، وإنما قال لهم إيه؟ قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني
من السجن.
من السجن ولا من البير؟ وما كانوش يعرفوا أنه دخل السجن. لكن هي دي الانكسار. قال لهم ده أنا كنت في السجن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان
بيني وبين
قدم نفسه بيني وبين إخوتي.
الله على الأدب.
دايما الصالحين كده في قابيل وهابيل قال له إني أريد أن تبوء
باسمي واسمك فتكون.
ده هابيل ده كان اسمه إيه؟ ما كانش له اسم.
نعم.
لكن هي كده الإزراء على النفس.
نعم.
الانكسار والخضوع. عشان كده قال لهم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وما كانوش يعرفوا حاجة عن سجنه وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يشاء ومشيئته بلطف.
نعم.
إنه هو العليم
الحكيم.
لما آمن يوسف أن ربه عليم، عليم به حيث رمي في السجن، حيث رمي في الجب، وحيث قال إخوته الكلمة التي يريدونها.
نعم.
عشان كده سيدنا يوسف
قد سرق أخو له من قبل
بقميصي هذا. بقميصي إيه؟
هذا.
هذا بعض المفسرين يقول إنه القميص اللي قد كان شايله وقال لهم خذوا القميص ده اللي قد
قد من قب من
قال لهم هو القميص ده ارموه على وجه ابي ياتي بصيرا. ليه؟ لانه قميص الاخلاص انه من عبادنا المخلصين.
الله اكبر.
فقميص الاخلاص ده هو اللي خلي الاعمى بصير.
طيب شيخنا، يمكن برضو في عندي بشارة من ربنا تبارك وتعالى برضو في الحديث القدسي: من اتاني يمشي اتيته هرولة. الناس اللي انقطع بهم السير وحادوا عن الطريق وظنوا ألا طريق للرجوع، هذه الكلمات الطيبات من رب العزة فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم توصلهم إزاي؟ إنه ارجع تاني.
إحنا لما بدأنا ألم يأني كان نفسي وما زلت نفسي إن كل عاصي يفهم الكلمة دي. ألم يأني يعني ما انش الاوان بقى يعني واخرتها معاك يعني وبعدين يعني هتوب امتى بقى؟ لو علم العاصي ان الم يأني كأنها عتاب على التأخير، انت متأخر ليه؟ انت مستني ايه؟ انت ناقصك ايه؟ الباب مفتوح، الحق نفسك،
تعالى
الحق نفسك، الحق نفسك وبسرعة. لاني دايما اقول انت النهاردة عايز تتوب بتقول ادعي لي ربنا يتوب علي.
نعم.
ممكن يجي يوم تبقاش عايز تتوب. معانا واحد شاهد على كده في شركة من شركات الحج اللي انا احيانا بحج معاهم، وراجل طيب مش عارف اقول ايه بقى، طيب وغلبان ومحب، لكن كنت اقول له بطل سجاير يقول ادعي لي ربنا يتوب علي، والله نفسي اتوب، والله نفسي ابطل. كام ده من 20 سنة؟ من سنتين ثلاثة؟ هتوب امتى بقى؟
قالك مش قادر.
قال لي لا مش هتوب، قال لي مش هبطلها لاني بحبها، والله العظيم قال كده بالحرف، قال مش هبطل لاني بحبها. شوف بقى وصلت ليه. عشان كده بقولك لما تريد ان تتوب توب 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 توب، الحق نفسك قبل ما
قبل ما تقفل الباب عليك،
قبل ما تبقى لا تريد. قبل ما تبقى لا تريد. الله يرحمه محمود الجوهري، ودي الكلمه دي ما قلتهاش قبل كده،
مدرب منتخب الله يرحمه
بس بعد ما مات الله يرحمه. انا اقولها بعد بس المفروض خلاص، الله يرحمه رحمه واسعه. انا قابلته في مطار القاهره وفي ايده السيجاره، قلت هتوب امتى يا كابتن بقى انا بحبك وخايف عليك؟ قال لي اللي كان هيتوب كان تاب. اقصد يقصد في السجاير يعني. الله يرحمه، احنا بندعي له ان ربنا يرحمه ويغفر له ويعفو عنه.
أمين.
ويرحم موتى المسلمين اجمعين ويملى قبورهم نور.
أمين.
ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنه.
أمين. امين.
الشاهد ايه عايز اقول؟ انك عايز تتوب الوقت تتوب بقى، الحق
ان في وقت مش هتعرف،
في وقت هتلاقي نفسك مش عايز،
مش عايز.
مش عايز. يصبح على القلب يحال بين العبد وبين التوبه. عشان كده انا بقول عمال تنقلنا في معاني عالية. الحديث ده ابن القيم لما بيشرحه بيقول ان الله عز وجل قال من اتاني
تقرب إلي
من تقرب مني شبرا
تقرب. نعم.
تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. كل ده سنين في حياتك دي ما عملت الشبر، شبر بس لربنا، قرب شبر.
ده الشبر ده نجى الراجل اللي قتل 100 نفس.
ده الراجل اللي قتل 100 نفس ده حكايته في التوبة حكاية. عشان ألم يأني. لأن الراجل اللي قتل 100 نفس لما العالم قال له إن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، لو إن هو قاتل 100 ما سمعش كلام الشيخ، قال أنا هقعد في بلدنا وأعبد ربنا، أنا مش محتاج حد أعبد ربنا معاه، زي ما كتير من الناس يقول أنا إيه اللي يوديني يعني في حتة ما حدش يعرفني فيها، أنا هقعد هنا وأعبد ربنا. كان مات في أرض المعصية. لو إنه أخر شوية وقال خليها بكرة، خليها بعده، خليها كمان يوم، خليها كمان ساعة، لو اتأخر ساعة واحدة كان أدركه الموت وهو فين؟
في أرض المعصية.
في أرض المعصية. لكن سبحان الله العظيم إنه مات أو خرج في اللحظة المناسبة. ليه؟ ألم يأني بقى.
الله أكبر.
لما تقرب إلى الله عز وجل شبر، في الحديث القدسي الآخر عبدي قم إلي أمشي إليك وأمشي إلي أهرول إليك. كلمة ابن القيم بقى هو بيقول إيه؟ ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فمن أتاه هرولة هذه لم تذكر، لم يذكر جزاؤها لأنه يعز على فهم أحد.
الله.
إنك لو أتيت هرولة طب
في إيه تاني ما نعرفش؟
لا لا ما تقولش. دي حاجة ما تتقالش. هيجي لك ازاي او هيقابلك ازاي؟ سبحان الله العظيم. لذلك بنقول لكل عاصي مهما كانت معصيته فقط ان يرى الله من قلبك انك تريده. بس. والله جل جلاله لا يرد من يريده.
يعني في حاجة كده بتتشاب ثم تاب عليهم ليتوب.
بس قلبك قلبك هي دي. احنا بنقول ايه؟ ان هذه الطريق تقطع بالقلوب لا بالاقدام. احنا بنتكلم دلوقتي الكلام كتير، لكن القضية التفاضل بما في القلوب. عشان كده لما سئل احد السلف ما افضل ما يتقرب به العبد الى الله، قال ان يطلع على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخرة الا هو.
الله اكبر الله اكبر.
انه بس يطلع على قلبك جل جلاله. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم.
نعم.
فلما ربنا ينظر الى قلبك ويرى من قلبك انك تريده، الله عز وجل لا يردك. اكرم من ان يرد عبدا اراده واتاه. فلذلك بنقول تقرب شبرا هتلاقي المقابل اكتر. ناس النهارده اللي بتقول انا بقرا القران وانا مش فاهم ولا مركز ولا واعي. ماشي اقرأ وتاني وتالت. السلف كان يقول عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة.
نعم.
انا بذكر الله ومش حاسس. اذكر واكثر
عيد وقتها تحس
هتيجي اكيد لانك بتتقرب.
نعم.
بس قاوم وجاهد، ما تستسلمش لليأس. الحديث اللي دايما يبهرني في الحديث القدسي يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك
ولا أبالي.
هي دي ولا أبالي. اوعى تفكر في يوم من الأيام إن ربنا عطاؤه يبالي به. ولا أبالي، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي
مهما عملت
ولا أبالي. يعني ما تستثقلش المسألة مهما عملت، ما تستثقلهاش. لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لاتيتك بقرابها. لو بلغت ذنوبك الثانية
عنان السماء
ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. ولا ابالي هذا لن يكلف الله شيء.
لا يبالي له.
لما كنا بنتكلم على قضية اسماء الحسنى الله جل، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار.
الله الله.
الليل والنهار بتخر مغرقاك ونعم، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عشان كده لما كنا بنتكلم في مسألة الرضا عن الله، الرضا عن الله اللي هي الدرجة الأولانية أول درجة.
نعم.
الرضا بما قسم الله لك. بقول له لو تأملت نعم الله عليك لانشغلت بها عما حرمت منه. بس للأسف
انت
مش شايف اللي في ايديك،
شايف اللي في ايد الناس
بتبص. فانت لو بطلت تبص على نعم الناس وتأملت نعم ربنا عليك انت بس، النعم اللي في ايديك، ساعتها كنت عرفت نعمة ربنا عليك.
شيخنا الامام الجويني رحمه الله قال اموت على دين عجائز نيسابور. يمكن كتير من الناس من الصف الثاني والثالث من شباب الالتزام والدعوة، هذه الكلمة هل تخلينا أو توصيهم في مسألة التواصل مع طلبة الحق والتواصل مع الناس، بحيث ان احنا يعني ما نشعرش الناس ان احنا بنكلمهم في الدعوة من البرج العالي؟
لا، هو الاول الجويني قال الكلمة دي ما كانش قصده كده.
نعم.
كان الامام الجويني، واسمح لي ناخد حته صنانه كده مع الامام الجويني
ونرجع
ونرجع تاني.
اتفضل.
الامام الجويني كان امام الحرمين.
نعم.
والامام الجويني كان اذا كان منظر للمذهب الشافعي من العلماء الكبار، وكان خاض في علوم الكلام. الامام الجويني يذكر عنه انه كان رجل مهيب، ضخم الجسم، كبير الراس، ضخم الراس، واسع الفم، إذا تكلم كالبحر الهادر، تكلم يعني يأخذ بألباب السامعين في يوم تلجلج أثناء الكلام وانقطع وسكت وبكى. تلجلج أثناء الكلام
انتهت الكلمات.
ودي مش عادته. فبكى ونكس رأسه ساعة ثم رفع رأسه وقال أنا أعلم سبب هذه اللجلجة. قيل وما سببها؟ قال كنت رضيعا في حجر أمي فانشغلت عني ببعض شؤون البيت ودخلت أمة لجار لنا فحملتني وأرضعتني ودخل أبي وهي ترضعني فخطفني منها وقال أنت أمة لجار لنا لا يحل لبنك إلا بإذنه وأنا لا أطعم ولدي إلا الحلال. ثم وضع أصبعه في فمي فتقيأت ما رضعته منها وبقيت مصة هذه اللجلجة سببها تلك المصة.
طيب نروح بقى
لا أنا بقول إيه إن مصة من وجه فيه شبهة لجلجة الإمام. تعال النهاردة بنرضع أولادنا إيه؟ الأولاد دول عرفنا بقى سبب اللخبطة اللي الناس عايشة فيها إن الجسد نشأ على إيه؟ أصلا في الأصل نبت من إيه؟ عشان كده الإمام الجويني كان إمام عظيم جدا خاض في علم الكلام. علم الكلام يعني الفلسفة. فلما جه يموت كل اللي مشوا في سكة الفلسفة الغزالي والجويني وغيرهم والرازي كله في الآخر قال عليكم بدين العجائز يعني الإيمان المجمل. الإيمان المجمل اللي هو التسليم المطلق لله اللي هو سجود العقل.
سجود العقل
عشان كده انا بقول للناس اللي بيتكلموا عن الشريعة النهاردة احنا عندنا في الاسلام في مسائل هذه المسائل لا تقبل المناقشة لا تحتمل المناقشة. ممنوع تناقشني. مش كل مسائلنا قبل العرض على الترابيزة ونتناقش فيها. عندي مسلمات في الدين ممنوع مناقشتها. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
وأحل الله البيع.
ربنا ما قال لهم شيء. لا البيع مش زي الربا. البيع كذا والربا كذا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ربنا ما ردش عليهم وإنما قال لهم إيه
وأحل الله البيع وحرم الربا.
هي أنتم بتقولوا البيع زي الربا. أنا بقول البيع حلال والربا حرام. بس لذلك بنقول كده ان اللي هي اموت على دين عجائز زي الصبور. ان كان بيقول يا الناس العواجيز لما خدوا الايمان
بعد ما تعب في علم الكلام
الناس العواجيز بتوع زي الصبور دول اللي خدوا الايمان المجمل وسلموا لله يا ريت نبقى زيهم.
الله اكبر.
هو ده معنى كلامه.
نعم.
وهي دي قضيتنا النهارده. ابن الجوزي بيقول إن صلاة ركعتين أمر سهل والتصدق بدرهمين أمر سهل وصيام يومين أمر سهل ولكن أعظم عبادة تعبيد العقل للرب. تكلم في قضية مرض الأطفال. طفل مرض وبيعذب. أنت لما تشوف سرطان الأطفال وتقول طب الطفل ده لا عصى ولا أذنب ولا عمل حاجة ما الحكمة في ابتلائه؟ تقول إيه؟ حط عقلك تحت الجزمة وقول ذلك تقدير العزيز العليم. هي دي ان الانسان تعبيد العقل للرب. انت عبد زي ما عيني دي وده سر القدر. سر القدر عيني شايفة الحد حميدة اللي ورا الحيطة اللي واقف عليها دي مفيش. انا مش شايف. ليه؟ هو ده اخر حدود الرؤية. عيني طاقتها ما تشوفش. اذني بتسمع لحد هنا وبعدها ما تسمعش. كذلك عقلي بيفهم لحد دي وبعدها ما يفهمش.
هل ده هو أصل المعركة؟ أن الذين يعارضون شرع الله لا يعبدون العقل لله؟
أيوة. عشان كده بقول إيه، إن إحنا أحيانا في مناقشاتهم معنا ممكن يغلبونا بليه؟
بالعقل،
بعقلهم. لكن أنا عندي إن أنا عقلي عبد ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لي اقطع يد السارق، هو هيجي النهاردة يقول لي طب في الزاني ليه ما قالش اقطع الآلة التي زنت كما قطع الآلة التي سرقت؟ هو مش أنا، ده مين اللي بيقول؟ ربنا قال لي هنا ده طاير ايده وهنا الجمل،
ده رجمه
مش أنا. نعم. مش أنا، ده اسأل ربنا. انت انا معرفش، انا مستسلم لما ربنا يقول لي كذا، انا سمعا وطاع. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا
سمعنا واطعنا.
سمعنا واطعنا.
نعم.
فاحنا بنقول سمعنا واطعنا، فعشان كده المعنى اللي هو بتاع
انا انتقلت لهذا المعنى. طبعا انا يعني جزاك الله خير على توضيح هذه القصه الطويله، انما عايز اقول لحضرتك.
طولت كده؟
لا لا، القصه الطويله اللي هي الحكايه يعني. هل حضرتك بتشوف انه مساله ان في انسان حس بلحظه كده بتواضع، يعني في لحظه كده الحاكم بتقول اللي شوف الاخلاص، الناس البسطاء يا ريتني كنت مت على دينهم بدل علم الكلام والقلق، تواضع رغم هذا العلم الشديد وقال لا انا دول يا ريتني اموت على دينهم بهذه الصوره انت كان فيها الايمان اللي فيه سجود العقل لله سبحانه وتعالى.
التواضع ده حاجه ثانيه غير اللي احنا عايشينه ده خالص. التواضع ده العلماء لما عاشوا العلم قالوا ايه؟ من اخذ الشبر الاول تكبر. العلم ثلاثه اشبار.
نعم.
من اخذ الشبر الاول تكبر، ومن اخذ الشبر الثاني تواضع، ومن اخذ الشبر الثالث علم انه جاهل.
يعني ده بعد ما قطع المرحله دي كلها بدا جهله يقترح في النهايه.
يا رب انه ما بيفهمش حاجه. ما اعرفش حاجه. الشبر الاول اللي كل الشباب بياخدوه فيتغر ويتنفخ كده.
نعم.
عشان كده كانت حلقتنا احنا اتفقنا في الحجه عن التزكيه، ان التزكيه ان من خصائص القلب. القلب اربع اجزاء: صدر وقلب وفؤاد ولب. كل جزء له خصائص: الصدر والقلب والفؤاد واللب. الجزء الاول الصدر المواجه للعالم الخارجي. الصدر ده محل العلم، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم.
نعم.
في الصدر العلم ده اذا دخل في قلب في كبر يزيد كبر، دخل قلب في غرور
يزيد
غرور، دخل قلب في طمع يزيد طمع. لذلك بنقول قبل العلم التزكيه، قبل العلم.
نعم.
لازم يطهر قلبه الاول عشان القلب يدخل، العلم يدخل على قلب في طمانينه يزيد طمانينه.
ده اللي في اخبات القران ثلاث مرات بيتكلم فيه
في اللي هي
ثلاث. ويزكيكم ويعلمكم على عكس ما كان يتمنى نبي الله ابراهيم يعلمكم كتاب الحكمه ويزكيكم.
نعم. نعم. هي دي، ان لازم التزكيه عشان اطهر هنا الاول فيدخل القلب العلم على قلب طاهر. عشان كده العلماء بنقول ايه؟ ان الامام ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد الاربعه اللي اشتهرت اذكارهم وكان في الامه اعلم منهم، لكن ليه بقي دول؟ قالوا لان دول اشتهروا اكثر من غيرهم بتحقيق العلم، تحقيقه اللي هو ايه؟ العباده. ابو حنيفه 40 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني ايه؟ يعني بعد صلاه العشاء ما نمش ولا دخل حمام، طول الليل واقف رؤية في المنام بعد موته. ماذا فعل الله بك؟ أكرمني ورفع درجاتي في الجنة بركيعات كنا نقومهن في السحر. قيل والمسائل؟ فقال بيده هكذا كأنه يلشيها. يلشيها يعني يقول لا شيء. واذكر بقى العبادة عن كل الأئمة: الشافعي ومالك والإمام مالك طبعا وأحمد لما بات عنده أبو عصمة وحضع له الوضوء قال له هل من طالب علم ليس له وجد بالليل؟ ازاي تبقى طالب علم وانت بتقومش الليل؟ الى اخر الثوري يمر على احد تلاميذه في السحر فيقوله نايم فيقول سبحان الله وهل احد ينام في هذه الساعة؟ هؤلاء هم دولك اللي حضرتك بتقول ان هو كان بيقول عجائز نيسابور. لا ده ما كانش بيتواضع لعجائز نيسابور، ده هو كان معتقده ان الناس دول احسن منه وانهم افهم منه وانهم نجوا وهو خايف على نفسه. ان هو يمضى به. فلذلك هذه القضية قضية العلماء ان هو ابدا ما يطمنش ولا يآمن لحال هو كان فيه احواله هذه كلها هو يخاف منها ويخاف عليها ولا يركن اليها.
الحديث هياخدنا والوقت بيخلص، يمكن محتاج اقف مع حضرتك في معركة الدستور ومادة الشريعة الآن. في إجاز يعني مش هخش في السياسة كثيرا، لكن بما توصي.
لا مش هخش في السياسة خالص، اللي احنا بنوصي بيه ان قضية الشريعة هي قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما. دي مش قضية اللجنة بتاع وضع الدستور ولا قضية الدعاء والمشايخ. انا قلت كده ان اللي بيقولوا انتوا بتزايدوا على قضية الشريعة او بتخدعوا الناس، لا يا جماعة ده دين. مين اللي قال وانزلنا إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله؟ مين اللي قال كده؟
الله.
ده مش السلفيين ولا الاخوان. احنا لما نقول تحكيم شرع الله دي مش اخوانة الدولة ولا سلفانة الدولة ولا، لا ده كلام ربنا. دي اوامر علي وعلى حضرتك،
جعلناك على شريعة من الامر
فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون
انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا.
لا ربنا سبحانه وتعالى قال وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك.
نعم
ده كلام ربنا يا جماعة يا ناس يا مسلمين، ده قرآن. اللي بيخاطبني انا بيخاطبك انت.
التكمل يعني فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم
فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم
وان كثيرا من الناس
لفاسقون فحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يكون. فاحنا بنتكلم فيها دلوقتي مش سياسة. لابد كده احنا طول عمرنا في خطبنا ودروسنا وعلمنا وتعليمنا اللي احنا بنقول التمكين للدين. ما المراد بكلمة التمكين؟ تحكيم شرع الله عز وجل. مش مطلوب مننا احنا بنقول لهم النهاردة يا جماعة حكموا فينا شرع الله، بيقولوا طب ادونا فرصة ادونا حاضر نصطبق. بس اديني الكلمة دي ونصبر عليك، اللي هي كلمة ان الحكم بشرع الله، وبعد كده انا اصبر اتحكمه امتى، لكن تبقى موجودة. ما جيش النهاردة يخلو منها الدستور وبعد كده تقولي لا ما فيش. فعشان كده النهاردة لابد ان توضع هذه الجملة، الشريعة الاسلامية بدون اي قيود نهائي، لا كلمة مبادئ ولا كلمة احكام ولا كلمة اي حاجة. الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع.
هاخد كلمات سريعة مع حضرتك.
تفضل.
كلمة للرئيس محمد مرسي.
انت وعدتنا ان تتقي الله فينا فساعدنا واسعدنا بطمأنينة قلوبنا بتحكيم شرع الله.
كلمة للأحزاب الإسلامية، النور والإخوان والجماعة الإسلامية،
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أقول لهذه الجماعات لهذه الأحزاب، أنتم الآن إما شهادة حق للإسلام وإما شهادة زور وباطل ضد الإسلام، فاتقوا الله في الإسلام.
كلمة للشباب على الفيسبوك.
أقول للشباب على الفيسبوك الله يراك، أنت في يدك أداة تستطيع بها هداية الناس، في يدك أداة تستطيع بها أن تهتدي أنت نفسك، في يدك أداة تستطيع بها أن تنصر دين ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهي حجة لك أو عليك. إن رأيت أنها ستفتنك أو تضيع دينك فلا تفعل. الناس اللي أزاعوا أن أنا بقول ان النت مش عارف قالوا ايه
النت حرام.
انا ما قلتش النت حرام.
انا قلت انا اقول النت لقيط.
انا قلت لقيط
لقيط.
انا قلت النت لقيط
بمعنى انه في اخبار.
ده تعبيري انا. النت لقيط كنت اقصد قلت النت لقيط لا ابا له بمعنى ان في اخبار لا تنسب.
نعم.
من عرفش مين ابو الاخبار دي.
نعم.
ده قصدي بالنت لقيط. لكن انا قلت امبارح في المنيا النت حرامي امسك حرامي بيسرق وقتك. اللي يقعد على النت بيضيع ساعتين ثلاثة اربعة.
لو هم شالوا الياء وخلوها حرام
لا حرامي.
نعم انا قصدي اقول حاسس طيب.
انا قلت حرامي.
نعم.
النت بالعكس ده انا لما بيقعدوا على النت ويعملوا حاجة يعني مثلا يبعتوا لي كتاب في لحظة.
نعم.
اقول سبحان الذي سخر لنا هذا.
والله
انا بقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. احنا ما كناش نقدر نعمل كده. سبحان الذي سخر الكفار ان اخترعوا لنا هذا الاختراع لنخدم به ديننا وانفسنا وعبادتنا.
نعم.
يعني سبحان الله العظيم. تقول كده انا كنت لما كنت عايز ابعت كتاب لحد لسه اخي لينا من التربويين بعت لي كتاب من كندا زي بقول كده بقول له هنتعبك معانا قال لي ده ضغط الزر واحد يدوس على الزرار كده وصل الكتاب في لحظه. الشاهد عايز اقول بس ايه في قضيه النت حرامي قلت ان هو بيسرق
اوقاتنا
في المسلمين.
نعم.
ويسرق عقل المسلمين.
نعم.
لو شفت اللي قاعد على النت وعامل كده فين عقله فين. فعشان كده انا ما قلتش انه حرام.
نعم.
انا اقول حرام اذا ادى الى معصيه.
نعم.
وطاعه اذا ادى الى طاعه.
كلمه للدعاء في الاعلام الاسلامي.
هي دي عايز اقول لهم. عايز اقول عايز اقول للدعاء والمشايخ ما تظهروش مع اللي بيستغلوا وجودكم في الاساءة للاسلام. ما تخلوش حد يضحك ويضحك عليكم الناس. عايز اقول للدعاء والمشايخ خفوا رجلكم عن القنوات وتأكدوا انتوا هتسألوا في ايه وهتجاوبوا في ايه وشكلكم قدام ربنا وانتوا قاعدين مع مين.
آخر
تعالوا الخالد عبد الله بيفتح برنامجه القاهرة الجديدة لكل دعاة الاسلام وسيبكم من اي حد تاني.
كلمة للاعلام المناوئ يعني مثلا لما تطلع واحده امبارح هتقول هنغيظكم ونتكلم في الغنى والموسيقى مش ده بيستفزكم هنتكلم فيه
دي شغلتك.
نعم.
انا هقول كلام عام.
نعم.
لاهل الاعلام اذا حضرتكم يا اساتذه كنتم تريدون ان تتكلموا عن الدين فافهموا ديننا اولا قبل ان تتكلموا عنه. تعالوا عايزين تتكلموا عن اللي بيغيظنا عن التمثيل وعن الغنى وعن التبرج وعن عايزين تتكلموا عن دي اعرفوا حكمها في الاسلام وبعدين نتكلموا عنها اتكلموا عنها وبعد كده انتم وربنا الله ربنا وربكم
لنا
لا حجة بيننا وبينكم.
نعم.
الله يحكم بيننا واليه المصير.
الله يجمع بيننا
واليه المصير جل جلاله. فلذلك انا بقول لكم بقول لأهل الإعلام ومعلش أنا كان نفسي أقول الحتة دي كمان عشان بقول قلت معاك كل حاجة غير برامجي.
نعم.
لما أسمع وصحح لي عشان ما يقولوا ليش أنت غلطان أن الأستاذ إبراهيم عيسى قال أنا أريد الشريعة والأستاذ وائل الإبراشي قال أريد الشريعة
ومجدي الجلاد
والأستاذ مجدي الجلاد قال أريد الشريعة.
نعم.
والنهاردة البلدعي قال أريد الشريعة. مين الذي لا يريد الشريعة بقى؟
احنا الظاهر اكتشفنا ان احنا مش عايزين الشريعة.
مين طب انا اريد بقى ان احنا نعمل بلاك ليست نضع فيه اسم عايزين حد يطلع كده يقول انا لا اريد الشريعة وتحط اسمه والشعب والامة تعرف مين الذي
لا يريد. نعم.
انا عايز اعرف مين في اللجنة التأسيسية بيقول الشريعة لا. قولوا لنا اسماء ادونا اسماء مين اللي في الاعلاميين والصحفيين وغيرهم بيقول الشريعه لا.
انا مش اقول لحضرتك هو السؤال مش اسماء هو يقول لك انا مع تطبيق الشريعه بس بمفهوم
من غير بسبسه
هو لا هو بيقول بمفهوم مين
النبي. انا بقول له هو بمفهوم النبي يعني اللي بيقول لي زي ما قلت كده برضو قالوا ان السعودية ولا افغانستان ولا
طالبان
ايران ولا تركيا ولا انا بقولهم ولد 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 النبي هنجيب الناس العلماء يقولوا ان النبي طبق الحتة دي ازاي ونطبق زي النبي معامل علي وعليك هو انا بقول لك حاجة تقفيني منها وطبقها عليك لا علي وعليك النبي عمل ايه نطبق اللي النبي عمله واللي النبي قاله والنبي امر به واللي ربنا الزمنا به وزي ما قلت كده انتوا عايزينها بالتدرج وعايزينها 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 لا طبق الشريعة وبعد كده مشيها زي ما انت عايز بس قول تطبيق الشريعة
نعم في اي كلمة عايز تقولها يا شيخنا قبل ما نقفل
عايز اناشد المسلمين اجمعين صغير وكبير ان كفاية كفاية الدوشة بأن سنتين من أحداث يناير لحد النهاردة عايز يبقى شيء من الهدوء والعمل والثبات وتبني قضية الشريعة بتركها في برنامجك أمانة في رقبتك ورقبة كل المسلمين أمانة إن الكل يطبق في نهاية البرنامج أدعو ربنا جل جلاله اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بعينك التي لا تنام أن تكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام وأن ترد عنا وعن بلادنا وعن المسلمين كيد الكائدين وأذى المؤذين ومكر الماكرين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل توبة التائبين واهد المسلمين أجمعين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك آمين آمين صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا شيخنا ربنا يرضى عنك ويرضى فيك كان من المفترض أن احنا ناخد نص ساعة بعد حلقة الشيخ نقول بعض الأخبار والمقالات لكن أنا الحقيقة ما عنديش استعداد أن أستكمل الحديث في أي شيء آخر يعني حتى لا أفسد على نفسي أنا شخصيا حتى حالة أنا وصلت إليها من الهدوء النفسي جزاك الله خيرا شيخنا
جزاك الله خيرا
هنعمل خناقة بكرة بقى إن شاء الله في مواضيع ثانية ومقالات ثانية طبعا يمكن كان حد باعت بيقول لي أو عمالي شاير على النت يعني كأن الشيخة لما قال لك فلتات وكلنا لنا فلتات هذا كلام
لا ما قلتش فلتات انا
او وقعت منك او حاجه كده هم يعني كاتبين على النت اسعد بنصايح يعني بنصايح مشايخي عارف
لو حد يقومك علينا
لا اطلاقا يا شيخ
انا انصحك هم
بيتكلموا يقولوا يعني ان الشيخ قال له هو ادينا قلنا لك الفيلم المسيء عشان تعرف ان انت مخطئ 100% ومش عارف ايه
لا مش 100% انا قلت ان انت ليك راي مع مشايخ تانيين بتستشيرهم
الله يرضيك
انا ما قلتش 100% ولكن انا انصحك بما نصح الله به عباده ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا
نعم
اعدلوا هو اقرب للتقوى
الله يجزيك
فانا انصحك بالعدل والتقوى
الله يرضى عنا عنك
التقوى ايه
الله خير.
قال هل اخذت طريقا ذا شوك قال ماذا فعلت قال شمرت واجتهدت طريق الاعلام ده طريق ايه
كله شوك
كله شوك
صحيح
كله شوك
صحيح.
فعشان كده تمشي فيه ايه على طراطيف صوابعك
نعم
تتفادى الاشواك
يرضى عنا عنك
لك الله
يجزيك كل خير
ما تكونش زعلت مني
اطلاقا الله يرضى عنك
يا رب
اشوفكم بكره بمشيئه الله على خير في لقاء مع الرد على مساله فساد الازهر دي هنقولها بكره في حضور الطرفين لانه طبعا مرفوع عليا بلاغ من الازهر ايضا من ضمن البلاغات
ما قلنا ما تغيرش قلبك خد
يلا
نتقابل بكره
اشوفكم بكره على خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في امان الله
جزاك الله خير
طيب.